بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا الدرس الثاني في مصطلح الحديث والمحدث في مصطلحات الحديث والمحدثين، ودرس الأول كان متعلقا بالمقدمة العامة في مصطلح الحديث، فأقول وبالله تعالى التوفيق، لا أخفى عليكم أن الذي يدخل في أي علم من العلوم عليه أن يعرف أساسيات هذه العلوم أو أساسيات هذا العلم. وكما يقول بعض العلماء، أو كما أطلق بعض العلماء على تقدمات بعض الكتب المدخل إلى دراسة كذا، فكتب المداخل المدخل إلى دراسة النحو، المدخل إلى دراسة البخاري، المدخل إلى مستدرك الحاكم، هو كتاب يوضح خطة العمل والمنهج الذي يسير عليه مؤلف هذا الكتاب. إذا أردت أن تتعلم العربية عليك أن تتعلم أحرفها، ما الألف، الباء، التاء، ما مخارجها إذا أردت الإتقان، إلى غير ذلك. هناك أساسيات وبدائيات أيضا في مصطلح الحديث نسوقها على وجه السرعة، والذي سنسوقه إن شاء الله هو رأي الأكثرين. إن هناك في بعض الأحيان مصنفون تكون لهم مصطلحات خاصة بهم، ولكن هناك اصطلاحات شبه متفق عليها، لكن أحيانا تكون للعلماء اصطلاحات خاصة بهم، كما سيأتي مثلا في الشاذ، درس الشاذ له تعريف عند الحاكم، له تعريف عند الخليلي، له تعريف عند الشافعي، له تعريف عند ابن الصلاح. كما سيأتي مثلا في تعريف السنة لها تعريف عند المحدثين، عند الفقهاء، عند الأصوليين، عند عامة الناس، عند المفسرين. فكل علم له مدخل، وهناك اصطلاحات عامة تعرف عليها، واصطلاحات خاصة أحيانا ببعض العلماء، وسأتي هذا في محله إن شاء الله تعالى. فأقول وبالله تعالى التوفيق، هناك بدايات عليك أن تتعرف عليها، لأن ما يأتي سينبني عليها، مثل كلمة السند على سبيل المثال. ما السند؟ السند هو سلسلة الرجال أو سلسلة الرواة على الأدق، رجالا أو نساء، الموصلين إلى المتن، كتحرير مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أين سند هذا الكلام؟ من الذي يخبرني أن الرسول قال هذا الكلام؟ إذا نحن أتينا إلى كتاب البخاري نقول قال البخاري حدثنا سفيان، حدثنا الحميدي، عفوا، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول البخاري حدثنا الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر، هذه المجموعة تسمى السند، الذين أسندوا الحديث، كل يسند إلى الذي بعده. أنت يا بخاري من أين أخذت؟ يقول أخذته من الحميدي، فيسنده إلى الحميدي. ويا حميدي، الحميدي ممن أخذ؟ الحميدي أخذه من سفيان. سفيان ممن أخذت يا سفيان؟ يقول من من يحيى بن سعيد الأنصاري، وهكذا. فكل يسند إلى الذي أخذ منه، وهذا له في واقعنا نفع عظيم. شخص يأتينا بخبر من الأخبار يقول حصل كذا وكذا، تعال من أين أتيت بهذا الخبر؟ هل رأيت؟ قل ما رأيت؟ إذن من أخبرك؟ يقول أخبرني زيد من الناس، نذهب إلى زيد وهو زيد من الناس، هذا من أخبره؟ فكل يسند إلى الآخر. إذا اكتشفنا فيهم واحدا كذابا قل خلص خبر لا يثبت. فمعنى السند سلسلة الرواة الموصلين إلى المتن. فقول البخاري حدثنا الحميدي عن سفيان عن إلى آخره إلى رسول الله يسمى السند ويسمى الطريق، سمى السند أو يسمى الطريق، فهذه بدائيات معروفة. قال البخاري مثلا حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله، فإسماعيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر يقال له السند. وسنقوم بدروس تطبيقية إن شاء الله الحين بعد الآخر لترجمة هذه الاصطلاحات على البخاري أو على مسلم أو على أي كتاب من كتب السنن المسندة أو المسانيد المسندة إن شاء الله. فنستطيع أن نقول إن السند أو الطريق هو سلسلة الرواة، ولا نقول الرجال لأنه قد يكون رجال وقد يكون نساء وقد يكون دون البلوغ، سلسلة الرواة الموصلين إلى المتن. ولا نطالب أن تحفظ الكلام الذي نقوله كالقرآن، إنما تفهم لأن أقوال العلماء قد تختلف أحيانا في الصياغة. مثلا يقول بعض العلماء السند وسلسلة الرواة الموصلين إلى المتن، يقول آخر مجموعة الرجال الموصلين المتن، فليس قرآن، المهم أن تفهم المراد. هذا عن السند ويطلق عليه الطريق، هذا هو السند ويطلق عليه أيضا الطريق. أما المتن فهو الكلام، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا قال إنما الأعمال بالنيات فقوله إنما الأعمال بالنيات يسمى متن الحديث. أو السند قد ينتهي إلى كلام غير كلام رسول الله، ينتهي إلى عمر أو ابن عمر مثلا. أسند المصنف حدثني فلان عن فلان قال ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فهذا الكلام كلام ابن عمر ليس كلام رسول الله، لكن يطلق عليه أيضا متن. فالمتن هو ما انتهى إليه السند، ما بعد السند من كلام أو أفعال، قد يكون فعلا أحيانا. مثلا قل رأيت ابن عمر يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرة الجنازة. فهذا الأخير ابن عمر ما قال لكنه فعل، فهذا يطلق عليه أيضا المتن عند عدد من العلماء. وكان بعضهم يخص المتن بالتلفظ أو بما كان قوليا، لكن عموما لا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون. فإذن المتن ما انتهي إليه السند من الكلام، وإن شئت قلت من الأفعال، وإن شئت قلت من السنن الخلقية، كما يقال مثلا إن كان الرسول إذا نام سمع له غطيط، وسيأتي لذلك مزيد تفصيل. إذن أنت عرفت السند وعرفت المتن، ومن ثم عرفت الطريق. هذا المتن قد يقول عنه بعض العلماء الحديث، فالحديث عموما هو الكلام. إذا انتقلنا تعريف السند المتن الحديث، الحديث وهذا عموما يطلق على الكلام، كلمة الحديث تطلق على الكلام. ف كلام الناس فيما بينهم حديث، كلام ربي حديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، قال تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون. كلام رسول الله قال عنه حديث، حديث التابعين فيما بينهم والصحابة حديث أيضا. فهذا عن معنى الحديث الذي يتحدث به يتكلم به. فالحديث هو الكلام عموما، ولكن كل مهنة لها اصطلاحاتهم الخاصة بهم، اصطلاحاتهم الخاصة بهم. فعند المحدثين في الغالب يطلق الحديث على كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يطلق الحديث على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شئت ضممت إليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قل الحديث ما نقل عن رسول الله سواء كان كلاما أو فعلا، لكن كلمة الحديث نفسها التي أتت من التحدث تحملنا على إطلاق الحديث على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قد اشترك الحديث مع المتن في المعنى، والمتن هو الحديث، المتن منتهي إليه السند من الكلام، والحديث هو أيضا الكلام. تأتي كلمة الأثر، كلمة الأثر ما يؤثر عن من سبق عموما، ما يؤثر عن غيرنا عموما سواء كانوا سابقين، وهذا الغالب. فالأثر ما يؤثر عن السابقين، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ولكن أحياء عند المحدثين الأثر يطلق على أمرين، عند الأكثرين يطلق الأثر على من تهي إليه السند من كلام لغير رسول الله، بعضهم يطلق الأثر على كلام الصحابي أو على كلام التابعي أو على كلام تابع التابعي، ومنهم من يأتي بكلمة الأثر مرادفة للحديث فيجعل الأثر أيضا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن بعض أهل العلم يسوون بين الأثر وبين الحديث، وبعضهم يقول أثر ما كان مختصا بغير الرسول من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين. صنف بعضهم كتاب مشكل الآثار الطحاوي رحمه الله تعالى، وهذا يتضمن أحاديث عن رسول الله ويتضمن آثارا عن الصحابة وعن التابعين. فإذا شاءت كلمة الحديث مقترنة بالأثر في الحديث أو كتاب مصنف في الحديث والأثر، فيكون للأثر معنى ويكون للحديث معنى آخر، ولا مشاحة في الاصطلاح، المهم أن تفهم الموضوع كيف يسير. فالكلمة قد تطلق ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه، في الأثر عن رسول الله علمت أنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كلمة السلفية مثلا، واحد يقول أنا سلفي، كلمة السلفية في الأصل معناها ما ينقل عن من سلف، قد يكون سلفا سيئا قد يكون سلفا صالحا. فالمصطلحون لها في هذه الأيام عنوا بها السلف الصالح، السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والذين ساروا على نهج معين، نهج السنة والجماعة. لكن كلمة سلف أصلا تطلق على عمومي من سلف صالحا كان أو سيئا. فكان كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، فعلتم في سابق الأزمان في الأيام الخالية أي الأيام الماضية. في الأصل نعم السلف أنا لك. إذن أستطيع أن أقول هناك شيء اسمه السند، المتن، الحديث، الأثر. هناك أيضا السنة، اصطلاح السنة. وأكرر، أي علم من العلوم له اصطلاحات الخاصة به، حتى في الناحية الإنجليزية والهندسية، في الناحية الهندسية والطبية مثلا، قد يقول المهندسون عن الماسورة يسموها مثلا بايب مثلا، الأطباء يسمون الأمعاء، يطلقون على الأمعاء ما يفيد اصطلاح المصور ما كلها بس لهم تسمية خاصة بهم والعامة لهم تسمية خاصة بهم. يعني إذا قلت العامي الأمعاء ما يعرف إلا بالأمعاء، ما يعرف المصورة ولا بيب ولا أنبوبة ولا. فالشاهد أن كلمة السنة لها اصطلاحات، اصطلاحات عند المحدثين، اصطلاح عند الفقهاء، اصطلاح عند الأصوليين، اصطلاح عند عامة الناس، اصطلاح عند الخطباء، وقد تكون لها اصطلاحات أخرى كثيرة بحسب الفرق. قد تكون لها اصطلاحات عند البقالين مثلا، كاصطلاح مثلا أقول لك سنة البقالين يقوم نهارا وينام ليلا، قد. لكن الذي يعنينا لأن اصطلاحا معين، اصطلاح معين وهو معنى السنة عند المحدثين. عموما السنة تطلق على الطريقة، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، سنة الله في الذين خلوا من قبل، هذه محمولة على الطريقة. كان الفقهاء يقولون سنة الظهر، فيطلق الفقهاء السنة على ما ليس بواجب من ناحية الحكم، من ناحية الأحكام. السنة عند الفقهاء ما ليس بواجب، ومن هنا يحدث التخليط أحيانا. تقول لشخص اللحية سنة ولا فرض، فيقول لك علم من الفقهاء أن اللحية سنة، أو علم من بعض الناس أن اللحية سنة. فنحن سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم. عند الفقهاء أطلقوا السنة على ما ليس بواجب، سنة الظهر، صيام يوم الاثنين سنة، مثلا شهود الجنازة عند فريق كبير من العلماء سنة، من إن فعلتها تساب وإن تركتها لا تعاقب. هذا عند من؟ عند الفقهاء. عند العامة والخطباء والأكثرين والطريقة، السنة بمعنى الطريقة. عند المحدثين قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. إذا قال النبي قال فيقولون السنة كذا، فعل فعلا يقولون سنته كذا، قال السنة قول النبي أو سكت عن شيء يقولون السنة كذا لأن النبي سكت عنه. السنة عند الأصوليين قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، أو عند بعضهم أو صفاته الخلقية أو الخلقية، مثل كان إذا نام سمع له غطيط عليه الصلاة والسلام، كان إذا ضحك لا يضحك حتى تبدو منه اللهوات، لما تبدو النواجز يعني الأسنان المقدمة. فنستطيع أن نقول إن السنة عند المحدثين هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، سكت عن شيء رأه يصنع وسكت قلنا سنة، فعله قلنا سنة، أمر به حث عليه قلنا سنة. هذا عند المحدثين. فعلى ذلك عند المحدثين كلمة السنة قد تكون، أو إذا قلنا شيء معين سنة، قد يعني بالسنة عند المحدثين ما هو واجب عند الفقهاء أو ما هو مستحب أيضا عند الفقهاء، لأن أصل أوامر النبي عند جمهور علماء على الوجوب إلا الاستثناءات المعروفة كأوامره في الآداب أو أوامره في الأخلاق، فلها أحكامها الخاصة وستأتي في بابها إن شاء الله. فالسنة عند المحدثين قول النبي أو فعله أو تقريره، الأصوليون يزيدون أو صفاته الخلقية أو الخلقية. الذي يعنينا الآن في مقامنا السنة عند المحدثين قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره، فهذا عن معنى السنة. هذه بدائيات لابد أن تعلم، وأعيد التذكير بها. السند ومجموعة الرجال الرواة الموصلين، مجموعة الرواة الموصلين إلى المتن، المتن وما انتهى إليه السند من كلام، الحديث وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأثر قد يطلق على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يطلق على ما يرسل عموما. وحيانا الشخص إذا كان مرتابا في كلام معين، هل هو عن رسول الله أو عن بعض الصحابة أو عن قبل الرسول الإسرائيليات أو عن التابعين، فيقول وفي الأثر كذا، حتى يخلص من كلمة من نسبة الخبر إلى الرسول، فلا يقع في الإثم. أحب أن أنوه على شيء يستعمله المتأخرون واستقوه من كتب المتكلمين في الغالب، كلمة الشارع. الشارع قال كذا، الشارع قال كذا. أنت إذا وجدت أقوال العلماء في كلمة الشارع، ما نرى اسم الشارع من أسماء الله، ولا الرسول اسمه أيضا الشارع، لا الرسول اسمه الشارع ولا ربنا اسمه الشارع. فهم يأخذون من علماء الكلام أو من الذين توغلوا في الأصول توغلا من غير أدلة، فأيضا يفرون من قول الله أو قول رسول الله، فيقولون قال الشارع الحكيم كذا وكذا. ونحن كمعاملين في الحديث، إذا قرأت كلام الأولين من الصحابة والتابعين وأتباعهم والمحدثين، لا تكاد كلمة الشارع، إما أنها عن الله تقول قال الله، عن رسول الله قال رسول الله، عن عمر قال عمر، عن الشافعي قال الشافعي، وهكذا. فلكن كثير منهم يهربون، قل الشارع يريد كذا. مش كلمة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فالذي يشرع هو ربي سبحانه، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا باختصار عن الاصطلاحات مبدئية أحببنا أن ننوي عليها. وقبل أن ننتقل، أي أخ له سؤال في هذا الصدد فليتفضل بطرح. وانظر كم مضى من الوقت.
السند بأنه سلسلة.
نعم،
تفسير السند بأنه كم سلسلة، والسلسلة هذه
تتنافى. نعم، تفضل.
تفسير السند بأنه سلسلة تبدأ الرواية. ذكر السلسلة هذه مشترط فيها كل واحد سلام الآخر، إذا منقطع والمعضل والسند منقطع والمعضل.
لا لا، السلسلة ما لا نعني أن السلسلة، سيأتي الكلام على اتصال السند من عدمه. شخص يسند، عنينا بالسلسلة هنا شخص يسند عن الآخر، قد يسند عن شخص وبعد ذلك نجده منقطعا، وإنما لم نعني أن السلسلة المتشابكة كسلسلة لا تنفك. هذا المتصل سيأتي البحث فيه. سؤال آخر، ونوع على أن الفزلكات الكثيرة في مصطلحات الحديث والإغالات الشديدة فيها تصرف الشخص عن المعاني الحقيقية التي ستأتي له أثناء النواحي العملية التطبيقية. فلذلك لا أنصح في الإغال الشديد والتدقيق الشديد في الأحرف، لأنك ستجد اصطلاح للحافظ ابن حجر، لا تكاد تجد العلماء الذين صنفوا في المصطلح اتفقوا على صياغة واحدة في كل التعريفات، إنما المفهوم، وليس قرآنا يتلى، إنما العبرة بالفهم، العبرة بالفهم، ليس قرآنا إذا أخطأنا في كلمة حرفت، إنما المراد المعنى. فلعل كلام أخي حفظه الله ينبهنا على أن نذكر إخواننا بعدم الإغال الشديد في حفظ الألفاظ. واحد يأتي يقول في نخبة الفكر عرف الحديث الصحيح بكذا، ولا راقي عرفه بكذا، وابن الصلاح عرفه بكذا، والسيودي في التدريب، وينشئون اختلافات يبددون وقتا حيث لا جدوى ولا معنى. تفضل أنتقل إلى مسألة الحديث، لا داعي لاختلاقات أسئلة لا معنى لها رجاء. السؤال النافع المفيد مرحبا، السؤال الفضولي لا وجه له عندنا، الوقت ضيق ومحدد. ننتقل إلى الحديث المتواتر. الحديث نعم 25 دقيقة ما مرت. طيب، إذا نفتح الباب لأشياء تطبيقية في هذا الصدد. قال البخاري كما سمعتم، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، إذا قلت قال البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان، أقول حدثنا سفيان تجري على لساني أنا، أو قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، لأن هل الصياغة تكون كالآتي عند القراءة؟ قال الإمام البخاري رحمه الله، دعاء له بالرحمة ودعاء له بالمغفرة، شئت قلت غفر الله له أيضا، قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإذا قلت رحمه الله قوله تعالى وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا، وإذا قلت وغفر له فهو حسن وراه جيدا امتثالا لأمر الله، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولذا استل الإمام مالك رحمه الله تعالى من قوله سبحانه في مصارف الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم، يعني من مصارف الفيء الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. استل منها الإمام مالك أن الروافض لا يعطون من الفيء لأنهم لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بل يلعنون الذين سبق السلف الصالح أبي بكر وأبا بكر وعمر. فلذلك يرى مالك حرمانهم من الفيء بسبب هذا. شاهدي مثل قلت قال البخاري رحمه الله شيء طيب عليه أدلة كثيرة، وإذا أردفتها بقولي غفر الله له امتثالا لقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم إلى الآية فهو حسن أيضا. قال البخاري حدثنا الحميدي، سيأتي الحديث بالتفصيل عن هؤلاء الرجال. حدثنا سفيان، هل أقول قال البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان، أو أقول قال البخاري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد وأدخل كلمة قال؟ فبعض العلماء يقولون لأنها تنفي عني الكذب، إن قلت وأنا أقرأ قال البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان كأنني أنشئ أن سفيان حدثني، لكن أتبع بقول قال. فهذا وإن كان له وجه، إنما نثير فقط أنه موجود في الكتب ولا معنى لإثارته، لكن أحببت أن أستدل لإسقاط كلمة قال أيضا. أولا إنما الأعمال بالنيات، والسمع مني يفهم أنني لم أقصد أنا أبدا أن سفيان حدثني، إنما أقصد أن سفيان حدث الحميدي، لكن هناك من الدليل ما يشهد له أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر دخول الدجال إلى المدينة، وأنه يمنع على أنقابها ملائكة يمنعونه من الدخول، فيخرج له شاب من خير أهل الأرض أو كما ورد في الحديث، فيقول الدجال لأتباعه أرأيتم من فيقول له الشاب أنت الدجال أنت الدجال، فيقول الدجال لأتباع رأيتم لو قتلته فيقتله أمامهم بالسيف، يشق نصفين أمامهم بالسيف ويمشي بين النصفين، فيقول له قم فيقوم كما كان في الظاهر، وكأنه مدرب على السحر أيضا. فيقول هذا الشاب له بعد أن يصنع به هذا أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول لم يحدث هذا الشاب، إنما نقل إليه بالخبر اليقيني أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمره له بما لا خفاء فيه. فقوله أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معناه أن حدثه هو مشافهة، والله أعلم. فعليه لا تسريب، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذا وبهذا القدر أجتزئ، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.